لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في الباب الذي عنون له الإمام النووي هكذا: باب الجمع بين الخوف والرجاء. وقد وصلنا إلى الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه، يعني الإنسان، صعق. رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث التي تضع الإنسان بين حالتين: الرجاء والخوف. ذلك لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلفت نظرنا من خلال هذا الحديث إلى أن الميت الذي يرحل من هذه الدنيا هو أحد رجلين: إما رجل صالح ختم الله عز وجل له بالحسنى فهو شغوف إلى المصير الذي يتجه إليه، وهو يستعجل النهاية التي يشده إليها صحبه وأقاربه، وإما أنه رجل ختم له بالشقاء فهو شديد الهلع مما هو مقبل عليه، شديد الفزع والجزع من المصير الذي سيؤول إليه. ولذلك فهو يقول للناس الذين يحتملونه إلى مقره الأخير، إلى الحياة البرزخية التي تنتظره، يقول: يا ويلها. هكذا يقول رسول الله، يعني يقول يا ويلي، ولكنه صلى الله عليه وسلم استبعادا لهذا المصير يقول يا ويلها، ضمير عائد إلى صاحب الجنازة: أين تذهبون بها؟ يعني أين تذهبون بي؟ يسمع هذا الصوت كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. إذن عندما تسمع هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعلم أن الإنسان عندما يرحل من هذه الدنيا لابد أن يكون واحدا من هذين الرجلين. ترى أنت من أي الفريقين؟ لا تعلم. إذا هذا الذي يقوله لك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعك في حالة بين الأمل بأن تكون من الفريق الأول الذي يقول أحدهم قدموني قدموني، أي عجلوني إلى مصيري، وبين أن تكون من الفريق الثاني. هذه خلاصة معنى الحديث، وهذا هو إيحاء هذا الحديث بالنسبة للإنسان المؤمن. هنا لابد أن نجيب على بعض الأسئلة التي قد تخطر في البال عند الإصغاء إلى هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة، يعني هيئت، وضع الميت في المكان الذي سيحمل فيه في التابوت، يعني إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم كما يفعلون لينقلوها ولينقلوا صاحبها إلى المقبرة التي أعدت له، عندئذ هذه الجنازة، يعني المراد بالجنازة صاحبها، الجنازة اسم لهذا الصندوق بما فيه وما عليه، اسمها جنازة، ولكن المراد هنا صاحب الجنازة الميت الذي في داخلها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن كانت صالحة، يعني إن كان صاحبها صالحا، قالت، أي قال صاحبها: قدموني قدموني، أسرعوا، أريد أن أصل إلى مصيري قبل لحظة، إلى آخر الحديث. هذا على ما يدل قبل كل شيء، يدل على أن الموت ليس عدما وليس فقدا. أول ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث وأمثاله، أمثال هذا الحديث كثير، الموت ليس كما يتصور كثير من الجهال فقدا أو عدما. ومن الأخطاء الشائعة على الألسن قولهم: فقيدنا، فقيد آل فلان، فقيدنا الراحل. كلمة فقيد على وزن فعيل بمعنى مفعول، يعني مفقود، وكلمة مفقود ماذا تعني؟ معدوم. هل الموت عدم؟ هذا خطأ كبير، كما قلت مرة، هذا خطأ علمي قبل أن يكون خطأ دينيا. فالإنسان إذا مات ولم ينعدم، ومن ثم فهو ليس بمفقود ولا يسمى فقيدا، وإن أطلق عليه اسم الفقيد فهو إطلاق خاطئ. ومن أكبر الأدلة على ذلك هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الجنازة موجود، وقد انتقل من نوع من الحياة إلى نوع آخر. هذه الحياة التي كان يعيشها وهي التي نعيشها الآن لها قوانينها ولها قواعدها، انتقل إلى حياة أخرى لها قوانين أخرى ولها قواعد أخرى، لا شك في هذا ولا غير. هذه الحالة من الانتقال سميت موتا، وليس الموت بمعنى العدم. ولعلكم سمعتم وستسمعون في دروس السيرة إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر بجثث المشركين فألقيت في بئر من آبار بدر، وقف على فم البئر ينادي هؤلاء الموتى بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ كان عمر في من يسمع، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إذن هم يسمعون، لكن بدون هذه الأذن وبدون قوانين السمع التي نعيشها ونمارسها الآن. يرون بدون قوانين الرؤية التي نمارسها الآن قوانين أخرى وسائل أخرى، وسنذكر مزيدا من الشرح والبيان الآن لهذا الموضوع. ومن تصور أن الموت عبارة عن عدم فإن عقيدته فيها زيغ كبير، ويخشى عليه من الكفر. ذلك لأن الذي يتصور أن الموت عدم يعني كشمعة وأطفئت لن يصدق عذاب القبر، لن يصدق نعيم الميت في الحياة البرزخية، لن يصدق سؤال الملكين بعد الموت. كل هذا لا يتم إلا بالنسبة لكائن موجود. فمن تصور أن هذا الإنسان الذي مات انعدم، فمعنى ذلك أنه قد تهيأ لإنكار قرآن كلام الله والصحيح من كلام رسول الله. طيب ماذا تصنع بقول الله عز وجل عن آل فرعون، فرعون وقومه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الآن النار ما قال يدخلونها، يعرضون عليها، يرونها، يبنون منها، يأتيهم وهجها، يعرفون، يرون مصيرهم، يتعذبون برؤية هذا المصير الذي ينتظرهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كيف تفهم هذه الآية؟ والله عز وجل يعلن بصريح القول أن هؤلاء الفراعنة الذين ماتوا، وربما يخيل إلينا أنهم انعدموا، يعرضون على النار غدوا وعشيا. طيب ماذا تصنع بقول الله عز وجل عن مؤمن، عن ذلك المؤمن الذي كان يكتم إيمانه ثم أعلنه، وتحدث الباري عز وجل عنه في سورة ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، إلى أن قال قيل ادخل الجنة. قتل. لما قتل الباري أو الملائكة، الآية هكذا جاءت، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلموا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طبعا هذا في دار الدنيا ليس في الآخرة، في الآخرة سيعلم قومه لأنهم جميعا سيكونون موجودين في عرصات القيامة. ماذا تصنع بهذا؟ هذا إلى جانب الأحاديث الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي، والتي تنص على أن الميت بعد الموت يتعرض للنعيم أو للعقاب حسب ما ختم له وحسب وضعه في دار الدنيا. كل هذا دليل على أن الموت ليس عدما، وإنما هو انتقال إلى حياة من نوع آخر تسمى الحياة البرزخية. وبيان هذا من الناحية العلمية نلخصه فيما يلي، وهذا كلام علمي، والعلم يسجد لكلام الله ولقرار كتاب الله. الإنسان في هذه الحياة الدنيا وبعد الموت ثنائي التركيب، يعني مكون من جسد وروح في هذه الحياة الدنيا وبعد الموت أيضا. فهذان الركنان الأساسيان من كيان الإنسان لا يزول أي منهما. لكن في دار الدنيا التي نعيشها قضى الله عز وجل أن تكون الروح محبوسة بحساب الجسد، أي قضى الله عز وجل وجل أن تكون الروح محبوسة في هذا القفص الجسدي، فلا تستطيع الروح أن تتحرك إلا بمقدار طاقة الجسد، إلا بمقدار طاقة الجسد. لذلك الإنسان عندما ينتقل من مكان إلى مكان الروح تتبع الجسد، لو الروح انطلقت بلحظة واحدة تجوب آفاق الأرض، لكن بما أن روح الإنسان في حياتنا هذه محبوسة في أجسادنا، وأجسادنا لا تستطيع أن تتحرك إلا بنظام وبمقدار، فالروح تابعة للجسد. ولا شك أن بين الروح والجسد تفاعلا، إن تألمت فالبريد الذي يوصل الألم إلى الجسد هو الروح، وإن تنعمت فالبريد الذي يوصل النعيم إلى الجسد هو الروح، لا شك في هذا. لأن العصب الذي يمتد في جوف من الضرس إلى ما هو دونه، ما هو هذا العصب؟ عبارة عن الجسر الذي ينقل الروح ما بين الفك وما بين الضرس أو السن. ولذلك الطبيب عندما يريد أن يفعل شيئا يميت العصب، يعني يقطع دابر الحياة أي الروح من هذه الأعصاب، وعندئذ لا يشعر الإنسان بحرك. الذي يبث الألم في الجسد هو الروح، والذي يبث النعيم هو الروح. فإذا مات الإنسان الركنان هما، لكن تنعكس الآية، يصبح الجسد تابعا للروح ومحبوسا لحسابها، بعد أن كانت الروح هي التابعة للجسد والمحبوسة لحسابه. أي الروح تنطلق بعد الموت، ولكن أشعة هذه الروح تبقى موصولة بالجسد، الجسد موصول بالروح، والروح تنطلق في الآفاق تماما. مرة ذكرت هذا الكلام، وشبهت هذه الروح بعد الموت بالشمس، الشمس تجوب الآفاق، تنتقل من الشرق إلى الغرب، أشعتها موصولة بالأرض أم لا؟ فهي متصلة بالأرض ومنفصلة، منفصلة بذاتها لكن متصلة بأشعتها. مهما تنقلت روح الميت موجود شيء كالشعاع ما بين الروح وما بين الجسد، أو ذرات الجسد حتى، بقايا الجسد حتى، أنت لا ترى ولا تحس، تماما كأشعة الشمس الممتدة إلى الأشجار، تستقي الأشجار وتتغذى من هذه الأشعة والشمس، رغم أن بين الشمس كجرم وبين هذه الأشجار والنباتات بعد كبير جدا. إذا مات الإنسان روحه تنفصل عن الجسد هذا الانفصال، لكن تبقى أشعة لا تراها العين ممتدة بين الروح وبين ذرات الجسد مهما تآكل هذا الجسد. ثم هذه الروح إما أن تكون حبيسة في سجين لا نعرف مكانه فهي تتعذب، وعذاب هذه الروح تسري إلى الجسد، وأنت لا ترى الجسد إلا وهو في سبات، أو لا تراه إلا مفتتا، أو تكون الروح منعمة تسري مشاعر النعيم منها إلى هذا الجسد ذاته. هذه حقيقة علمية ذكرها العلماء. ثم كانت هذه الحقيقة العلمية فيما عبرت عنه تسجد لبيان الله عز وجل ولكلام الله سبحانه وتعالى الذي يوضح أن الموت ليس عدما، اذا لو قلت انت عن روح الميت انها موجودة الان واقسمت انها موجودة فانت بار في قسمك. بالعكس لو انك قلت ان هذه الروح معدومة او حلفت على انها معدومة فقد حلفت بيمينك وينبغي ان تكفر. وهنا يحسن ان اقول شيئا، هذا الكلام قلته منذ حين بمناسبة مرت بهذا البلد واكدت هذا المعنى للموت وانتقدت من يقول فقيدنا وفقيدنا وفقيدنا، قلت الموت ليس فقدا وشرحت هذا الكلام وقلت انا اجزم بان هذه الروح روح فلان او اي فلان موجودة اجزم بهذا. فجاء من يفتري علي ويكذب ويقول انني اقسمت ان فلانا في الجنة، وشتان بين القولين. انا اقرر حقيقة علمية كتبتها وكررتها وذكرها العلماء واساطين العلماء من قبلي كالغزالي كابن سينا كابي بكر الباقلاني كابن قيم الجوزية في كتابه الروح، هذا ما قلته. لكن هنالك اناس اعجب كيف يمكن ان نوفق بين هوياتهم التي يعلنون عنها انها هويات ناس مسلمين وبين الكذب والافتراء. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، كثيرون هم الذين يجلسون في المجالس ويرون عني مؤكدين ومقسمين انهم سمعوا باذانهم انني جزمت ان فلانا اقسمت ان فلانا في الجنة، وانما قلت هذا الكلام. وانا اقسم الان ان روح اي ميت يموت موجودة، ولو قلت انها انعدمت لانزلقت الى الكفر. لكن اين هي موجودة؟ هذا ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ونحسن الظن بالله. هذا ما نملك، نحسن الظن بالله ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى. فأعود فأقول أيها الإخوة، قولوا لهؤلاء الناس الذين لا يخافون مولاهم وخالقهم أبدا وإن تظاهروا بالإسلام، قولوا لهم ليعودوا إلى تحقق من هوياتهم أو مسلمين. لماذا يفترون الكذب؟ ثم شيء آخر، لنفرض أن إنسانا خيل إليه أنه قلت شيئا، طيب فليتحقق هذا الذي ينسب إليه موجود وليس ميتا، تستطيع أن تتصل به مباشرة بالهاتف، تستطيع أن تطرق بابه وتسأل ماذا قلت في خطابك يوم كذا، وعندئذ تعلم. لكن الجريمة الأخرى أن هؤلاء يفرون من هذا التحقق، يعني إذا واجهني أحد منهم صمت صمتة الموت، فإذا ابتعدت ووجد في مجلس امتد منه لسان كالثعبان وأخذ يقول ويكذب. وأنا أذكر أن أناسا من أهل العلم توفاهم الله عز وجل من كبار الصالحين، وأذكر أن في الناس من خطبوا وقالوا كلمات فيها مبالغة، كقول مثلا أحدهم من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى جنازة فلان. قمت أنكرت هذا الكلام، هذا غير جائز، أنت لا تستطيع أن تقول هذا إلا عن الرسل والأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة. فقط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تبكي ابنها وقد قتل شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعها تقول هنيئا لك الجنة يا بني، فصاح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا من المتألية على الله؟ من هذه التي تجزم على الله وتقسم عليه؟ ما أدراك؟ أنا أنكر وأنكرت على خطباء قالوا كلام من هذا القبيل في حق أساطين العلماء، كيف أخالف مبدأ أعيش له؟ ولذلك هذه كلمة على الهامش عابرة، لكنها تدل على مرض مستشر فتاك يعاني منه، لا الفسقة الفاجرون، بل يعاني منه فئة ممن يسمون أنفسهم مسلمين أو إسلاميين. ولو أن هؤلاء انطلقوا من غيرتهم على الإسلام لسان الإنسان الذي ينسبون إليه هذا الكلام، ولقالوا له أحقا ما بلغنا أنك قلت كذا وكذا. لكن طبعا التألي على الله شيء، وحسن الظن بالله شيء آخر. قلت هذا الكلام الذي قلته وأنا الآن أكرره وأقول أقسم أن روح أي ميت الآن موجودة، موجودة طبعا، ذلك لأن الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة. ما معنى هذا الكلام؟ لو انعدمت لكان هذا مناقضا لهذا الكلام، لا بد أن تكون موجودة حتى تنال الجزاء من نعيم أو من نقيض ذلك، وهذا ما نقوله الآن. لكن الإنسان ذو القلب الأسود يصور له أذنه ما يهوى أن ينسبه إلى المتكلم، ولا يسمع الحق الذي سمعه من المتكلم. نعم. وأنا من شأني أن أوضي الطرف عن من يؤذي، وأقول في كل مناسبة أسأل الله أن لا يؤاخذ أحدا بسببي، لكنني في هذا الموضوع بالذات الذي يتعمد الكذب علي أسأل الله أن ينتقم منه، ولا يخال إلا أن دعائي مستجاب. نعم. الإنسان الذي يتعمد الكذب والافتراء يسيء إلى الدين من حيث يسيء إليه، لأنه يحاول أن يسقط ثقة الناس بكلامه. أنا إنسان من البشر، أعيش 10 سنوات أخرى أموت، فإذا زالت الثقة، هذا الذي كتبته، هذا الذي قلته، هذا الذي حققته، انتهى. إذن أنت تسيء إلى الإسلام بهذا الأمر. وكيف تسيء؟ تسيء باختلاق الكذب، تسيء باختلاق افتراء، هذا ما ينبغي أن يكون. أما حسن الظن بالله فكما رأينا من الأحاديث السلفة ينبغي أن نحسن الظن بالله. وقد قلت في خطاب أيضا مماثل كلاما أعيده الآن وهو رأس مالي إلى الموت في حقي وفي حق غيري، قلت وأقول دائما أنا مقصر في الطاعات وفي الواجبات، لكن الورقة التي أتعامل على أساسها مع الله هي حسن ظني بالله عز وجل، وهذه الورقة عبارة عن عملة قوية لها رصيد كبير وليست عملة زائفة. قلت وأقول هذا الكلام، رصيد حسن ظني بالله يتمثل في قوله عليه الصلاة والسلام نقلا عن رب العالمين: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، في إحدى الروايات. رصيدي في هذه الأملة ما قرأناه في دروس رياض الصالحين فيما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرى، تذكرون الحديث فيما تذكر، وبين الأسرى امرأة تبحث متلهفة عن شيء، فوقعت على طفل صغير فألصقته ببطنها وأخذت ترضعه، فقال رسول الله لأصحابه: أترون إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. هذا رصيدي في هذه العملة التي أتعامل على أساسها مع الله. رصيدي ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا مسلما لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، كيف لا أحسن الظن بالله؟ وأقول وقلت وأنا صادق فيما أقول إن شاء الله: خسئت وطردت من رحمة الله إن كنت أعتقد أنني خير من أي مسلم يرحل إلى الله من هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك فأنا أحسن الظن بالله في حق نفسي، فكيف لا أحسن الظن بالله في حق بقية عباد الله المسلمين؟ كيف أنا أحسن الظن؟ فإذا كان هذا مكان عتب فليعتب من شاء. أنا أحسن الظن بالله في حق نفسي وفي حق المسلمين الذين قد يكونون خيرا مني، وليكن عاصي وليكن منحرفا وليكن تائها، لعل بينه وبين الله خيطا خفيا من العمل الصالح لا أعرفه، لعل، ممكن. ما أكثر الذين ترى ظاهرهم فسقا ونحو ذلك وبينهم وبين الله من خفايا الأعمال ما يجعله شفيعا لهذا كله، طيب ليس له عمل صالح. لعل 40 رجلا من الصالحين من المسلمين خرجوا في جنازته، ربما 100 رجل خرجوا في جنازته، ألم يقل رسول الله إن الله يشفعهم فيه؟ وحسنوا الظن بالله. لكن تحسين الظن بالله شيء، والتألي على الله شيء آخر. لا يملك عبد من عباد الله أن يتألى على الله فيقول فلان في الجنة، أبدا. أنا والدي أنا أعرف أعرف الناس به، ما سمحت لفمي ولساني أن ينطق بكلمة فيها جزم بمصيره أو فيها دال على الله عز وجل بمصيره، رغم أني شاهدت أشياء تجعلني أكاد أوقن، مع ذلك لا أملك. رب العالمين يفعل بعباده ما يشاء، ومع ذلك ينسب إلي أناس بعمد وبقصد ما لم أقل، نقيض ما أقول. فاللهم إني أشهدك أني لم أعفو ولن أعفو عن هؤلاء الناس. إذن نقول بعد وقد عرفنا أن الموت ليس فقدا، وإنما هو انتقال من حياة برزخية أم من حياة دنيوية إلى حياة برزخية. نقول بعدها: ما أدرى هذا الإنسان أنه من الصالحين أو من غير الصالحين، وهو لم يوسط في قبره بعد ولم يأته الملكان بعد، هذا الانسان مات صحيح، لكن كأنما نحن يمكن كثير منكم يتصور ان هذا الانسان امامه امتحان، فاذا نجح في الامتحان علم انه من الصالحين، واذا لم ينجح سيفاجأ بانه من غير الصالحين. لا ايها الاخوة، الانسان اذا دنا اجله وطرق الموت بابه بشر بمصيره ان كان صالحا، وعلم مصيره السيء ان كان سيئا. هذا شيء معروف. انظروا الى قول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء ما هي بشرى الحياة الدنيا؟ هي بشارة الله له عند الموت، عندما يجد رائحة الموت قد دنت إليه، أو عندما يبصر ملك الموت قد جاء، رؤيته لملك الموت تكون مصحوبة بالبشارة التي يطلعه الله عليها إن كان من الصالحين أو من المغفور له. نعم، بقية الأمور أمور إجرائية كما نقول في حياتنا الدنيا. فهذا الإنسان عندما يأتيه ملك الموت يعلم مقره ويعلم مصيره، ولذلك لم يراه عند سؤال الملكين، لأن الله قد أعلمه. ولذلك فهذا الإنسان في تلك الحالة تشمئز نفسه من الدنيا وتشمئز نفسه من كل ما فيها، ويتعلق قلبه وكيانه بما هو مقبل عليه. تلك هي الحكمة من البشارة، حتى لا يأسى على ما فاته. طبعا هو ربما يكون تاجر، يرى الدار التي بناها، يرى المال الذي جمعه، يرى الزوجة، يرى الأولاد. طيب شيء طبيعي أن يتعلق بهذا كله وهو راحل، فإذا بشره الله وأراه مصيره كل هذه الدنيا تصبح كطعام عفن أمامه، وتهفو نفسه إلى ما هو مقبل إليه، فيكون في ذلك رحمة. وأي رحمة له؟ أهل الميت يرون أنفسهم في مأتم، لكن الميت ينتقل وكأنه في عرس. نعم، ولذلك ورد في الصحيح أن الإنسان الصالح وقد علم وبشره الله بطريقة ما بمصيره، يأتيه ملك فيقول إن الله يريد لقاءك، فهل تحب لقاءه؟ فانظروا إلى إنسان صالح ختم الله له بالصلاح، بشر ثم جيء إليه بملك يقول هذا الكلام. هذا الكلام يكون أطرب له من البشارة التي تلقاه. نفسه وكيانه كله يقول كيف لا أشتاق إلى رؤية الله؟ أنا أنفذت حياتي كلها أعبد هذا الإله ولا أراه، أناجيه ولا أراه، أدعوه بسجودي ولا أراه، والآن يقال لي تعال فقد آن أن ترى من كنت تعبد، آن أن ترى من كان ينعم عليك، آن أن ترى من كان يتفضل عليك. ما في شيء ألذ من هذا الإعلام، ما في شيء ألذ من هذا. ولذلك تكون هذه الكلمة بشرى فوق بشرى، بشرى فوق بشرى. أما الإنسان الآخر الذي أري مصيره السيء بالطريقة التي يشاء الله، ونسأل الله أن لا نكون منهم، أيضا يأتيه ملك فيقول إن الله يريد لقاءك، فهل تحب لقاء؟ وماذا عسى أن يستفيد من اللقاء؟ يذكر ما آثامه، تكبره على الله، إنكاره لله، معصيه التي ملأ بها حياته، السواد الذي لطخ بها به صفحاته. نعم، فإذا قيل له إن الله يريد لقاءك، علم أن المصير سيء وأن لقاءه يعني بداءة عذاب. ولذلك قال سليمان قال أبو حازم سلمة بن دينار من كبار علماء المدينة وقد سأله سليمان عبد الملك قائلا يا أبا حازم ليت شعري كيف القدوم غدا على الله؟ فقال له أما المحسن فكالغائط يقدم على أهله وأما المسيء فكالعبد الآبق يجر إلى مولاه. لاحظوا هذا الكلام كيف القدوم غدا على الله؟ قال له أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. كلام دقيق وجميل. تصور إنسانا تعد عن أحبائه أهل أولاده وقلبه متعلق بهم متفطر شوقا إليهم ومضى على ذلك عهد طويل وسنوات كثيرة ثم جاءه من يقول تفضل هؤلاء أهلك هؤلاء ادخل لتراهم كيف يكون سروره؟ المحسن عندما يقبل على الله يكون حاله كالغائب يقدم على أهله. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. وأما المسيء فكالعبد الآبق الفار يجر عائدا إلى مولاه. إذا لا داعي إلى أن نسأل ما الذي أدرى صاحب هذه الجنازة أنه من الصالحين حتى يقول قدموني قدموني والعكس. هو أخذ البشارة إن كان من الصالحين في سكرات موته وأخذ العلم بنهايته السيئة إن كان من السيئين أيضا في سكرات موته. هذا شيء ثابت. ولذلك ورد أن مما يخفف سكرات الموت على الإنسان وهو يموت علمه بمصيره الذي يبشره الله عز وجل به. فهذه المعرفة بأن الله قد أذن له أنه من المرحومين وأنه من المقبولين وأنه من المغفور لهم أشبه ما يكون بالمخدر الذي يستعمله الطبيب عند العمل الجراحي الذي يجريه للمريض. هذه البشرى تسري في كيانه فتفعل ما يفعله المخدر. الألم موجود لكن البشارة أعظم. لذلك ماذا كان يقول سيدنا بلال في مرض في سكرات موته وأهله من حوله في جزع طبيعي لأنهم لا يعلمون؟ كانت إحداهن تقول وا كرباه فسمع فقال بل وا كرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. طبعا سيدنا بلال لا يقول هذا الكلام إلا وقد بشر لهم البشرى في الحياة الدنيا. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. فإذا غسل الميت ووضع في صندوقه هنالك شيء من النعيم لا يبدأ في حياته البرزخية إلا بعد أن يولي أهله عنه وبعد أن يوسدوه ترابه. ولذلك فهو كالصائم ينتظر أن يولي أهله عنه وأن ينتهي إلى مصيره. ولذلك يقول قدموني قدموني أريد أن أنتهي إلى مصيري قبل لحظات. نتمم شرح الحديث في درس قادم إن شاء الله.